أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة الثانية، وهي تذييل للمسألة الأولى في الحقيقة، وهي أن يعقد القبولي للمالك وعنه مع سبق منع منه. كنهي السيد عبده عن التزوج بغير إذنه، وهو نهي عام على تبت السادة والعبيد. ثم تزوجه من دون إذنه. طبعا هذا الفضول غير الفضول العام، لكن صيغ عند الأصحاب مساقا واحدا معه، لأن هذا يعقد لنفسه مش لسيده، بس يعقد في ملك غيره على كل حال، وإن كان هو العقد لنفسه. وكنهي صاحب المال للمضارب عن أن يتجر بالسلع الكذائية، فيراها نافعة في التجارة فيتجر مع سبق النحو، وهو يشتري للمالك وبماله، فلا يكون عامل مضاربة حيث خالف الشرط فعلا، وهو فضولي مع سبق النهي، وله نظائر. فطرح البحث واضح، ومن الوضوح بمكان هنا أن الكلام ليس عن الاقتضاء، إذ كل ما ورد في بيع الفضولي للمالك اقتضاء من العمومات يأتي في المقام، الارتكاز العقلائي وعمومات الكتاب مطلقا أو في التجارة أو البيع. وبعض الروايات التي تقدم الاستدلال بها نعم بعضها الآخر لا يشمل المقام، كرواية عروة البارق مثلا وغيرها، مما كان مورده واضحا في عدم سبق النهي. وهذا المقدار يكفي للقول بالصحة اقتضاء في المقام. من هنا فينبغي أن يتوجه البحث إلى وجود المانع الذي يقيد المطلقات أو يردع المرتكزات، وهو ما توجهت إليه أنظار المحققين في المقام. نعم لو انحصر الاستدلال على الفضولي بمثل رواية عروة البارقي لكان النقص في الاقتضاء، أما وقد اتضح أن الدليل لا ينحصر بها، بل أنها ليست في الأدلة لعدم استجماعها لشراط الحجية من حيث السند، بل ومن حيث الدلالة احتمالا أو تحقيقا، لأنه كان يحتمل أن يكون وكيل مفوض في الذكر، كان يحتمل شاذ جنس الشاذ. على كل حال، وإن كان هذا خلاف الظاهر الأخير جدا، وكان يحتمل أن يكون خارج عن الفضول أيضا لإحرازه رضا الرسول صلى الله عليه وآله، بناء على خروج العقل عن الفضولية بإحراز الرضا، أو إن لم يخرج لا يكون من قسم الفضول الذي يحتاج إلى الإجازة كما ذهب إليه الشيخ الأنصار، وإن كان لم نوافق على هذه الأمور. على كل حال، يعني بعضها خروج موضوعي بعضها خروج محمولي. نعم، ذكر فخر المحققين في إيضاح الفوائد، وهو من المانعين للفضول كبرويا، أن بعض من جوزه ذهب إلى عدم تجويزه في المقام، وقد شهد أهل التتبع أن الظاهر كون نظره إلى والده العلامة تذكرة، إذ يظهر منه خروج مورد مسألتنا عن الفضول القابل للتصحيح والنفوذ بلحوق الإجازة. وكيف كان، فالمهم في المقام هو البحث عما يذكر مانعا هنا، ومن الواضح أنه لا ينبغي التشبث بما نقله العلامة عن العامة في تذكرته، أيما عبد نكح من دون إذن سيده فهو عاهر، كما في سنن البيهقي الجزء السابع صفحة 127 ببيان أن ترك الاستفصال يشمل محل الكلام، إذ من الوضوح أن الحديث مضافا إلى وهن سنده، وإلى عدم التزام المستشهد به، بإطلاقه، فيما لو كان ناظرا إلى العقد، إذ نتيجته بطلان الفضولي مطلقا، لا في خصوص مسألة، أقول مضافا إلى هذا وذاك، من الواضح أن الحديث لا يدل على النكح بمعنى العقد، بل على الفعل الخارجي، إذ العاهر ليس العقد بل الواطئ، على أن الحديث لو أغضي عن كل ذلك فهو لا يدل إلا على من وطأ قبل إذن سيده، ولا مفاس له بالمانع، ولولا أن العلامة استشهد به. طبعا لا يظن أن العلامة جعله دليل يا أخوان، اللي بيقولش إلا بالصحيح عند الإمامية بالمعنى الخاص على مستوى الحجية، لا يتصور أن يأخذ برواية من هذا القبيل، هذه من باب المناكفة مع أهلها. لكن تكرره في بعض الكتب الاستدلالية عندنا جعلني أعنى بذكره. ومن هنا فما ينبغي توجيه الكلام إليه هو ما ذكر مما يصلح للاستدلال به، ومن أقوى ما ذكر في المقام أن وقوع العقد بعد النهي يدل على أن المنع للعقد موجود مقارنا له مستمرا بعده ولو آنا ما. وهو كاف في الرد، فيكون تصحيحه بالإجازة تصحيحا للعقد بالإجازة بعد الرد، وهو مجمع على بطلانه. وهذا الواجه يتضمن كبرا وصغرا. أما الكبرى فهي عدم صحة الإجازة بعد الرد، وادعي الإجماع في كلام الشيخ في المبسوط على ذلك. لكن المسألة بحسب التتبع ليست كذلك، إذ لم تعنون في أكثر كلمات من سبق على الشيء، إذا لم أقل الكل. وليست من المسائل العامة البلوى إلى آخره اللي ذكرناها في البحث السابق، فلا نتصور وجود إجماع تعبدي في المقام. نعم هو في أحسن الحالات إجماع منقول، وقد كثر من الشيخ ادعاء الإجماعات من هذا القبيل طبقا للدليل أو القاعدة التي يقتنع بها. ما يجعل الشك في مراده من دعوى الإجماع الجدي، مراده الجدي، محل تأمل، إذ لا يتصور أن الشيخ يدعي ويريد الاصطلاح منه من دون رؤيته للأكثر أو المعظم كذلك. ولا أقول هنا مقالة السيد الخوئي في بعض تقاريره من أن هذه القاعدة لطق لها الشيخ وجوها استحسانية وتبعه الآخرون، وأنه لا أساس لها من الصح. إذ لم يعرف عن الشيخ أنه من أهل هذا، ولا ينبغي له. نعم لو آمنا بدعوى الإجماع، هذا انتبهوا له يا أخوان، وتعبديته، فنقول إن معقد الإجماع هو الرد بعد العقد،
من غير وجود دليل لفظي ظاهر على هذا المجمع عليه. فجعل المنع قبل العقد واستمراره ولو آنا ما بعده ردا من المصادق الخفية لهذا الإجماع، فلا يكون داخلا في القدر المتيقن الذي لا يؤخذ بأكثر منه في الأدلة اللبية، فلا يصح الاستدلال به في المقام. لأن القدر المتيقن من الإجماع هو الرد الواضح الظاهر فضلا عن الصريح بعد العقد، هذا إن سلمنا أصله، على أنه سوف يأتي إن شاء الله تحقيق هذا الأمر. والظاهر أنه لا دليل لا من إجماع ولا من غيره على عدم صحة الإجازة بعد الرد، وإن ذهب الأكثر إليها، لكن ذهبوا لوجوه علمية قابلة للمناقشة. مسألة اجتهادية تفريعية، مش من المسائل الأصلية المطلقات. هون بصير في جرأة لمخالفة المشهور وأشهر المشهور، ما في مشكلة. وأما الصغرى فلا ندري كيف عد المنع قبل العقد ردا بعده، مع أن المانع قبله قد يكون مات، وقد يكون ذهلا، وقد يكون راضيا بعد أن منع، تغيرت الظروف شيئا ما فرضي. إذ الكلام في مطلق النهي قبله، لا في النهي وتعقب المنهي عنه له، كما في عامل المضاربة الذي يكون هم صاحب المال فيه الاستباح في العادة، فينهاه عن بعض السلع لخوف في أن لا يحصل الاستباح المطلوب بها، فشخص ما يرى الشاهد غير ما يرى الغائب، بحيث لو كان ذاك حاضرا لبدل رأيه. فهذا في الحقيقة جعل للمنع التقديري بعد العقد الذي هو تنجيزي قبل العقد عندما نهى، كالمنع التنجيزي قبله من حيث الحكم الوضعي، مش بس تكليفي، وهو أول الكلام، على أنه لا يتحد في نظرنا المنع قبله مع الرد بعده لا مفهوما ولا مصدقا. لا مفهوم الرد بعد العقد هو نفس مفهوم المنع قبل العقد والنهي، ولا مصدقا كذلك، لا توجد نسبة من نسب الصدق بينهما، لا التطابق ولا العموم المطلق ولا العموم من وجه في مادة الالتقاء. وعلى هذا الأساس فيشكل الأمر من هذه الجهة. طبعا لسه اذا بدنا نحكي عم نحكي بقصة النسب يا اخوان، من باب اذا بدنا ندقق شويه اكثر، في نسبه غايه الامر، نسبه غير يعني مجديه في المقام، انه يكون المنع بالفعل مستمر وملتفت اليه مثلا، والرد من هناك يلتقيان في مصداق واحد، يكفينا عدم الالتقاء المفهومي مع ترتيب الاثار للثاني على مفهوم الرد. ما مهم الجهة الصدقية، اشطبوا عليه جيد. الرد أن يقول يعني ما وقع رضا من العقد لا أرضى به قولا أو فعلا، مش عدم الرضا الباطن، يعني عدم الرضا المبرز. من قال عدم الرضا المبرز والفعلي، مش التقديري ومش المضمر في النفس.
طيب المنع قبل هو
بعبارة أخرى الرد بعد العقد نقض لما أوقعه العاقد عند القائل بأن الرد يمنع من لحق الإجازة، لا معنى لنقض شيء لم يقع. بعبارة أخرى الرد من مقولة الرفع، والنهي قبل العاقد من مقولة الدفع. مقولة الدفع لا تدفع ما وقع بعدها، الرفع يدفع ما وقع قبله. اشرح لي اصطلاحات اصفهاني. جيد، على هذا الأساس هذا عمدة الوجوه التي ذكرت في المقام، وحينئذ فلا وجه يذكر للدفع المذكور، نعم، حاول البعض أن يستدل بأدلة تقدمت، ليعزز هذا المعنى، كرواية حلف الموكل على عدم التوكيل وجعلها فسخا، لكن بديش تعرضها لأنه قبل تعرضنا منها، لكن الاستدلال بذلك فيهما لا يخفى، إذ الاستدلال بها في موردها أول الكلام لمعارضتها بما هو أقوى منها دلالة وسندا، على أن الاستدلال بها للمقام فيه ما لا ينبغي لو سلمت في مقامها، لأن القائل بأن الحلف الموكل على عدم التوكيل بعد العقد فسخ، إنما يقول به من باب كاشفية الحلف المذكور عن الفسخ، عن الرد بعد العقد، فالتعدي منه إلى النهي قبل العقد تعد منه إلى موضوع آخر كما لا يخفى. نعم، لا ينبغي أيضا الاستدلال في المقام بما ذهب إليه الشيخ أعلى الله مقامه الشريف على عدم كونه ردا، من أن الإمام عليه السلام لم يستفصل في صحيحة محمد بن قيس الابن الذي باع الوليدة واستولدها المشتري، فجاء السيد بعد مدة فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني، تعرضنا له في أصل روايات الفضول المفصلة، كانت إحدى الروايات الواضحة الدلالة في الفضولة والتامة، أول من استدل بها فيما أتذكر الشهيد الأول في الدروس وتبعه الآخرون، فأفاد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أن ترك الاستفصال في الرواية المذكورة ظاهر في شمول الإمضاء والنفوذ لما لو سبق المانع، لكن هذا الكلام فيه ما لا يخفى، إذ مورد الرواية بحسب ظاهرها لا يظهر منه أنه كان قد سبق منع في المقام، فلا يحرز إطلاق عقد الوضع فيها لكي يقال بأن ترك الاستفصال في الجواب يشمل ما لو كان قد سبق العقد بالنهي. نعم، روايات نكاح العبد من دون إذن سيده وإن كان موردها خاصا وكانت من أحد قسمي الفضول، فهو التصرف في نفسه بغير إذن سيده، لكن ألغينا الخصوصية في محله، بلحاظ التعليل الوارد فيها
يظهر منها أنها دالة في محل بحثنا، لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا رضي مضى أو إذا أقره مضى. الظاهرة في سبق النهي أو الشامل له على أقل تقدير لوضوح أن السادة ينهون عبيدهم ولا يرضون بأن يقدموا على هكذا شيء، بالخصوص لأنه يستدعي منهم نفقة وصرف وهم كل ما يجنونه لساداتهم. فالنهي المقامي واضح في هذا المجال، لا أقل من الشمول. والتعبير بعصيان سيده ظاهر في هذا ظهورا واضحا، لا بمعنى أنه يدل على سبق النهي في المورد، إذا الدليل عام مطلق، بل من باب أن المقام مقام النهي، لأن أحدا من السادة في العادة لا يرضى إلا في ظروف خاصة إذا كان لمصلحته، إذا كان الظرف منها لمصلحته. فالتعليل الوارد في روايات نكاح العبد المتقدمة في أصل الاستدلال على الفضول يصلح لمحل كلامنا دليلا. فلم يثبت الردع عن الارتكاز ولا تقييد العمومات في المقام، فيكون الأمر في هذه المسألة كالسابقة، فلا يوجد ما يمنع من تصحيح الفضولي في المقام. يبقى الكلام في المسألة الثالثة، طبعا عم نعنون مسائل لأن الشيخ عنوان وتبعه من لحقه رضوان الله عليهم، اللي هي التذييل الثاني يعني لمسألة الفضول الأصلية، وهي ما لو باع الفضولي لنفسه، مش ملحوظ سبق المنع وعدم سبق المنع، كالغاصب يتقمص الغاصب قميص المالكية ويبيع، فهل بيعه لنفسه يمنع من تحقق مفهوم العقدية مثلا، أو لا يمنع من تحقق مفهوم التعاقد، لكنه قاصر عن أن تشمله أدلة الفضول العامة، أم تشمله لكن يوجد ما يمنع؟ يمكن البحث في المقامات الثلاث بشكل موجز ومختصر، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.